إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول ربنا في كتابه الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فيخبر الله سبحانه وتعالى أنه أنزل هذا القرآن المبارك كثير البركة وأمر بتدبره وتفهمه ومعرفة معانيه قال ربنا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن مشكلة هذه الأمة إنما كانت بقطع الصلة بهذا الكتاب المبارك وإلا لو تفهموا معانيه وتدبروا في مبانيه لوجدوا حلا بل حلولا لكثير من المعضلات وكثير من المشكلات التي أشكلت على كثير من المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. في هذا المقام نتأمل في بعض هذه الآيات التي فيها أن الكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذه الأزمان أن يتدبر آية الروم هذه تدبرا كثيرا، وأن يبين ما دلت عليه، وأن يوضح ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له. وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن هذه الأزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج أمور الحياة على اختلاف ومهارتهم فيها على اختلاف أنواعها، وعجز المسلمين عن ذلك، فظنوا أن من قدر على هذه الأشياء أنه على الحق، وأن من عجز عن هذه الأمور أنه ليس على الحق وأنه متخلف. وهذا جهل فادح وغلط فاحش، وقد أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات بيانا لهذه الفتنة تخفيفا لشأنها قبل وجودها بأزمان عديدة. فسبحان الله الحكيم الخبير، ما أعلمه وما أعظمه وما أحسن تعليمه. أيها المسلمون عباد الله، إن كثيرا من الناس قد انبهر بما عليه الكفار من الصناعات والاختراعات، بل صار الكثير يتجرأ ولا يستحي ويجعل الإسلام أغلالا ويجعل الإسلام قيودا ويصف الإسلام بأنه سبب التخلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وربنا يقول في كتابه الكريم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فماذا نفعهم من حطام هذه الدنيا وقد ماتوا على الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ ومن هنا فإن كثيرا من الناس صار مشابها لما عليه الكفار، فتراه مستكثرا راكنا راضيا بالحياة الدنيا غافلا عن الآخرة، غافلا عما خلق من أجله. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية، أي أن أكثر الناس لا علم لهم إلا بالدنيا وأكسابها وتحصيلها وشؤونها، فهم أذكياء حذاق في تحصيلها وفي الحصول على مكاسبها، وهم غافلون عما خلقوا من أجله، وهم غافلون عن الدار الآخرة، وكأن أحدهم مغفل لا عقل له ولا فكرة في أمور الآخرة. وليس الأمر كذلك، وإنما حصل ذلك بسبب الركون إلى هذه الحياة الدنيا. وذكر عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال: والله لبلغ بأحدهم في دنياه أن يقلب الدرهم على ظفره ويخبرك بوزنه ولا يحسن يصلي. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. وكم ترى يا عباد الله، كم نرى يا عباد الله من على هذا الحال، فإنه يسعى في تقوية مهاراته في حرفته وفي مهنته وفي مجاله، وكل ذلك على حساب دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عنده من القدرة ومن المهارة في مجال الدنيا ما لا يعلم قدره إلا الله، ويسعى في المزيد، ويسعى في أعلى ما يكون من الشهادات وغيرها مما يجلب له من حطام الدنيا. وهم عن الآخرة هم غافلون، ولا يكلف نفسه ولو بأقل القليل أن يتعلم ما لا يسع المسلم جهله، وأن يتعلم ما هو معلوم من الدين بالضرورة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. أيها المسلمون عباد الله، إن تعلقنا بالدنيا وإن ركوننا إليها صار ملفتا إلى الغاية، فترى منا من يحزر ومن يحزن على فوات شيء من الدنيا، ولا يحزن ولا يأسى على فوات الخير. على سبيل المثال، ربما يشق على البعض أن يحصل عليه نقص في حاجياته فيما مضى وفي مثل هذا اليوم، ولا يحزن ولا يأسى أن تفوته ليلة من ليالي العشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ربما يسعى في تضييعها ويتعمد أن تذهب سدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الركون إلى هذه الدنيا قد أثر على شبابنا، قد أثر على جيلنا، قد أثر على أمل أمتنا. فنحن نرى وترون ويرى كل ذي عينين من النسب الهائلة في أوساط المجتمعات المسلمة من الشباب الذي لا هم له إلا أن يأكل وأن يشرب وأن يلبس وأن يتابع الموضة، ولا تهمه صلاته ولا تهمه عقيدته ولا يهمه أمر دينه ولا يفكر في مصيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا يتحمل أعباء ذلك الآباء والأمهات والمربون، فإنهم السبب في ذلك،
فإن الولد إذا بلغ السابعة من عمره فماذا يمنى وبماذا يذكر يا عباد الله؟ لا بد من المصارحة، لا بد من أن نصدق مع أنفسنا. إذا بلغ الولد السابعة بماذا يذكر يا عباد الله؟ في كثير من المجتمعات يذكره أبوه وأمه أنه وصل إلى مرحلة الدراسة ولا يأمره بصلاة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. بل المؤسف والمؤلم أن كثيرا من الآباء والأمهات صار يعتقد أن أمر ابن السابعة بالصلاة جفاء، وأن أمره بالصلاة مشقة، وأن أمره بالصلاة في هذه السنة ظلم له لأنه ليس مكلف. وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هنا أتى الخلل يا عباد الله. قال ابن القيم رحمة الله عليه في تحفة المودود: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه فقد أساء إليه غاية الإساءة. وأكثر الأبناء إنما جاء فسادهم من قبل الآباء بتركهم تعليمهم أمور الدين وفرائضه فأضاعوهم، فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم. كما شكى بعضهم العقوق من ولده فقال: يا أبتي أضعتني صغيرا فأضعتك كبيرا، وأقفتني صغيرا وأقفتك شيخا، والجزاء من جنس العمل. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الأمة لم تؤتى من قلة ولم تؤتى من قلة أعدادها، وإنما من ضعف هذه الأعداد لما ركنوا إلى هذه الحياة الدنيا. ضعف إيمانهم، ضعفت عقيدتهم، ضعف ولاهم وبراءهم. فترى من هؤلاء من يرى أن الكافر والمسلم على حد سواء ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون عباد الله، أيها المربون أصلحكم الله، إن هذه الأمة بحاجة إلى رجال أشداء يحملون القرآن، يحملون العقيدة، يحملون راية الإسلام، يحملون المسؤولية. وأما هذا الحال المشاهد فإنه يندى منه الجبين ويتقطع له الفؤاد حسرة، يوم أن وصل الكثير من المسلمين إلى أدنى ما يكون ولا هم له إلا أن يأكل، إلا أن يشرب، إلا أن يتمتع بحطام الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس عيبا على الإنسان أن يتعلم وأن يحترف وأن يشتغل، ولكن كما قال الله: ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا يكون ذلك على حساب دين الله وعلى حساب السير إلى الآخرة. فقد جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. أيها المسلمون عباد الله، إننا في هذه الحياة الدنيا لم نخلق إلا لعبادة الله، لم نخلق إلا لطاعة الله، كما قال رب العزة والجلال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهل نحن يا عباد الله على ما خلقنا الله سبحانه وتعالى من أجله. إن كثيرا من الناس قد انعكست عنده المفاهيم وانعكست عنده الموازين، وكأنه خلق لجمع الدنيا وحطامها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه أدب الطلب عن الحجاج ابن يوسف الثقفي أنه قال بما معناه، أنه خطب يوما وقال: يا أيها الناس، إن الله أمرنا بالعبادة وكفانا أمر الرزق، قال: فسعينا لما كفيناه وتركنا السعي للأمر الذي خلقنا من أجله، قال: فيا ليتنا خلقنا لجلب الرزق ولتحصيل الرزق وكفينا أمر العبادة لنكون على ما أراد الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك: انظر إلى هذا الجبار كيف أنطقه الله سبحانه وتعالى بهذه الحكمة. يا عباد الله، ما خلقنا إلا لعبادة الله، ما خلقنا إلا لطاعة الله، وقد تكفل الرزاق بأرزاقنا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا الحال الذي وصل إليه المسلمون كان يتخوف عليه، كان يتخوف علينا منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة إلى البحرين يأتي بجزيتها، فلما قدم بمال البحرين سمع الأنصار بقدومه فرافوا رسول الله في صلاة الفجر، فلما انصرف تعرضوا له فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال: لعلكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بمال البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وجاء عند ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم، قال: ونحن نذكر الفقر ونتخوفه، فقال صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون، فوالله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. فماذا نتخوف يا عباد الله في هذه الأزمان وفي مثل هذه الظروف؟ نتخوف من المستقبل، نتخوف من الوضع المعيشي، نتخوف مما نحن قادمون عليه، والقليل القليل الذي يكون. ما هو مصير الإسلام في ظل هذه الظروف الصعبة، في ظل هذه التحديات الصعبة؟ كلنا أو الكثير منا يتخوف على مأكله ومشربه، ولا يتخوف على دينه، ولا يتخوف على عقيدته، ولا يتخوف على أخلاقه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا لم يتخوف علينا إلا لما يحصل من الضرر على العباد وما يحصل عليهم من النقص في دينهم بسبب الدنيا والركون إليها، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم مصالح أنفسهم الحقيقية. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. أيها المسلمون عباد الله، إن الركون إلى الدنيا ونسيان الآخرة ليس شأن المؤمن، ليس شأن المسلم، لأن الله قال عن الكافرين: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. فنعم يا عباد الله، وصبهم أنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. فالركون إلى الدنيا، الركون إلى حطامها، سبب للغفلة، سبب لكثير من التبعات وكثير من الأشياء التي تضر المسلم في دينه. فربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. وهذا هو الحاصل يا عباد الله، أن قلوبنا قد خيمت عليها الغفلة، قد نعم تغلبت عليها الغفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا فيا عباد الله، يسأل الإنسان منا نفسه: ماذا يعني انقضاء الليالي والأيام بهذه السرعة الفائقة؟ ماذا يعني بالنسبة لي الإنسان انقضاء الليالي والأيام التي جعل الله عز وجل فيها من العبرة والموعظة؟ كما قال سبحانه: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إلا أننا بسبب الركون إلى الدنيا تمر علينا الليالي والأيام والشهور، وربما لا يدري الكثير منا في أي يوم هو، في أي شهر هو، في أي سنة هو. وإذا بالشيء قد على رأسه، وإذا بالضعف قد دب إليه، وإذا به في ساعة المنايا، وإذا به في عداد الموتى وهو في غفلة عما خلق من أجله. يا عباد الله، ما مدى واعظ الموت في قلوبنا؟ كم نسمع بالموتى، وكم نرى ونشاهد ونعاين الموتى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من أناس في مقتبل شبابهم، في عز شبابهم، ماتوا، كانوا بالأمس القريب معنا، وإذا بهم في الأجداد، وإذا بهم قد ضمتهم القبور. فما مدى واعظ الموت في قلوبنا يا عباد الله؟ يسأل كل إنسان منا نفسه. وما ذاك إلا بسبب الركون إلى الدنيا ونسيان الآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا عباد الله، هذه المصائب، هذه النكبات، هذه الأزمات التي تتوالى علينا، من منا وقف وقفة صادقة وبحث وتساءل عن السبب فيما يجري للعباد في أرض الله سبحانه وتعالى؟ وما هي الحكمة في حصول مثل هذه الأزمات وحصول مثل هذه النكبات؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال سبحانه: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهل رجع المسلمون؟ هل أفاق المسلمون؟ هل استيقظ المسلمون بهذه النكبات، بهذه الأزمات؟ كلا، والحال كما قال الله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. يا عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ولقد أخذناهم ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. هذا شأن الكفار يا عباد الله، أن يصاب الواحد منهم بالمصيبة، أن يصاب الواحد منهم بالفاجعة ولا يستكين قلبه ولا يخضع لربه. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال سبحانه: فلولا إذا جاءهم بأسنا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. فلولا إذا جاءتهم المصائب فلولا إذا جاءتهم النكبات تضرعوا ارتحلوا انكسروا ولكن قست قلوبهم. وهذا الحال يا عباد الله، فإن المسلمين مع هذه النكبات ومع هذه الأزمات لم يزدد كثير منهم إلا عتوا إلا نفورا. وكان الأولى أن نستكين لله، أن نتضرع بين يدي الله، أن نعترف بذنوبنا، أن نعترف بتقصيرنا، أن نعترف بخطأنا ونسأل من ربنا إصلاح الحال. ولكن قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. أيها المسلمون عباد الله، حصل إقبال فيما مضى في أيام هذا الشهر ولياليه، لكن هذا الإقبال عند كثير من الناس له أجل معدود وله حد محدود. ومن قضت هذه الأيام وهذه الليالي إلا وصار الكثير يفكر أن يعود إلى ما كان عليه وأن يقارف ما امتنع عنه في تلك الليالي والأيام المباركة. أيها المسلمون عباد الله، خذ على سبيل المثال أيام وإذا بالأفراح وإذا بالزواجات تنهال على المسلمين، وبماذا تحيا هذه الزواجات وبماذا تعمر هذه الأفراح وفي مثل هذه الظروف الصعبة وفي مثل هذه الظروف الحرجة؟ لا زال كثير من الناس نفسه تواقة إلى معصية الله، نفسه تواقة إلى الغناء وإلى الطبول وإلى الملاهي وإلى معصية الله سبحانه وتعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم. أي قلوب يا عباد الله عند كثير من الناس، وأن تبقى نفسه تواقة إلى مثل هذه الملهيات إلى مثل هذه المعاصي. والمسلمون في بقاع الأرض والمسلمون من أبناء جلتنا من أبناء ديننا تحت النار والحديد مشردون مقتلون مجرحون في حالة لا يعلمها إلا الله وكثير من الناس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ساح الله لا يهمه أمر دينه ولا يهمه أمر المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. غاية ما عند الجيد منهم أنه يتابع الأخبار على هذه الشاشات ولكن لا يتألم قلبه، ولكن يبخل على المسلمين ولو بدعوة صالحة. فيا عباد الله، إن هذا الحال الذي وصل إليه المسلمون هو السبب في تسلط الأعداء. ولم نؤت من قلة يا عباد الله، وإنما لما ضعفنا في إيماننا وفي عقيدتنا ضعفنا عن المواجهة. فمن ضعف إيمانه ومن ضعفت عقيدته ومن ضعف ولاؤه وبراءه لا شك أنه يضعف في ميادين القتال وفي ساحات النزال. فالقوة قوة القلوب، القوة قوة الإيمان. قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. ليس القوة في العدة، ليس القوة في العتاد، وإنما القوة قوة القلوب، قوة الإيمان، قوة العقيدة، فإنها تفعل الأفاعيل. فيا عباد الله، الله الله في العودة إلى الله وبالإقبال إلى الله. معشر النساء، أوصيكن بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا فإنكن أكثر أهل النار. فلما سئل عن ذلك قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. وأذكركن بما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وحسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: أدخل الجنة من أي أبوابها شئت. فالله الله يا نساء المسلمين أنتكن عونا لأوليائكن على طاعة الله وعلى الإقبال على طاعة الله. وأوصيكن بالقناعة والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالقناعة أمرها عظيم، القناعة شأنها عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا وديننا وبلادنا وأمننا بسوء اللهم اشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم عليك بالكافرين، اللهم عليك بالملحدين، اللهم عليك بأذنابهم من الحوثيين. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ العزيز المقتدر. اللهم عليك بهم وبمن يتعاون معهم ومن يتحالف معهم ومن يقوم في صفهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم سدد شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء تدور عليهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.